أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اليوم في عنا مسألتان أساسيتان: مسألة قراءة العزائم في الصلاة، سور العزائم، ومسألة الجهل بالحمد. إن شاء الله نوفق لكليهما. في مسألة ثالثة صغيرة، استحباب الجهر بالنوافل، ولكن في كل واحدة من هذه المسائل أو المسألتين الأساسيتين فروع وتفاصيل. مسألة الأولى: وتحرم قراءة العزيمة في الفريضة على أشهر القولين. في مقابل هذا القول الأشهر قول ابن الجنيد، حيث رأى أنه يجوز أن تقرأ سور العزائم في الصلاة أيضا، ولكن حتى ابن الجنيد، هذا رح يأتي بعد شوي إشارة إليها. شو بيقول ابن الجنيد؟ إذا بدك تقرأ العزيمة، سورة العزيمة في الصلاة، وقرأت آية السجدة، ماذا تصنع؟ تسجد في داخل الصلاة؟ بيقول لا، تومئ في الصلاة وتسجد بعدها. إذا أردت أن تقرأها، عنده بجوز أن تقرأها، فإذا قرأتها لا تسجد في داخل الصلاة. ليش؟ حتى لا توقع جزءا عمدا، زيادة جزء عمدا تبطل الصلاة. نعم، ممكن تأشكل عليه، ممكن. طب اللي قالوا بالحرمة، قالوا إنما تحرم لهذا السبب، لأن تورث زيادة جزء عمدا، ولي ما دل على تحريم ذلك، ما ورد في الروايات من النهي عن ذلك، فتبطل بمجرد الشروع فيها عمدا للنهي. هم كمان من تطبيقات بحث النهي عن العبادة، قاعدة النهي عن العبادة مبطل. هم بكل وضوح، نحن مثلنا سابقا لما درسنا هذه المسألة، جبناها، قلنا النهي عن أصل العبادة كالنهي مثلا عن صوم العيدين، أو النهي عن جزء العبادة أو شرط العبادة أو ملازم للعبادة. هول الصور صاروا ستة، صاروا مش هيك؟ ايه، وزدنا عليهم شغلة نحن بعد بأحد الدروس، صاروا ستة. هلأ اللي بهمنا اليوم نحن جزء العبادة، هذا من أوضح الموارد. فهذه السورة جزء، وقد نهيت عن أن يكون بهذه الطريقة، أن يكون هذا الجزء سورة فيها آية سجدة واجبة، فأنت منهي عن هذا، فلا يمكنك أن تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فتبطل بمجرد الشروع فيها، مش أنه بس تقرأ أي السجدة تبطل لحصول الزيادة، لا، لأنه منهي عن أصل القراءة أنت، بما أنه نحن عندنا دليلان. يعني الدليل الأول أنه الروايات نهت عن ذلك، الدليل الثاني لزوم زيادة جزء. نحن الآن نتمسك بالدليل الأول، لحاله مبطل للصلاة حتى لو لم تحدث فيها هذه الزيادة بمجرد الشروع فيها عمدا. طيب، ولو شرع فيها ساهيا عدل عنها وإن تجاوز نصفها. هذا فرع أيضا من هذه المسألة، عمدا واضح البطلان، لأن المتعمد لا يمكنه أن يتقرب بالأمر المنهي.
عمدا بلش
فيها ملتفت، هي والعمد ايه مع الالتفات للحكم. طيب، لو دخل ساهيا فيها والتفت، لو شرع فيها ساهيا والتفت، بيقول يجب عليه العدول عنها. وإن تجاوز نصفها هذه، وإن تجاوز نصفها، لأنه بسائر السور لا يعدل عنها بعد تجاوز النصف في حكم آخر، هذه استثناء لأنه محرم يعني منهي عن قراءتها، حتى لو تجاوزت نصفها تعدل ما لم يتجاوز موضع السجود. أما لو تجاوز موضع السجود فشو؟ ما عاش في بيع، ما خلص المحظور وقع فيه وخلص، ألا بقي كم آية مثلا كفيهن وخلصنا، لأنه التفت بعد موضع السجود. طيب الآن ومعه بعد تجاوز موضع السجود، ففي العدول أو إكمالها والاجتزاء بها مع قضاء السجود بعدها وجهان، في الثاني منهما قوة. دليل كل وجه، فإن وجهان العدول، يعني بدي أقول هون إنه ما لم يقرأ آية السجدة متفق عليه، ما في احتمالين، ما في قولين أو وجهان. طيب لو تجاوز آية السجدة فهون في عنا احتمالين. الاحتمال الأول أن يعدل أيضا مثله مثل غيره من لم يتجاوز. وجهه لكون هذه السورة منهيا عنها فلا تجزي أصلا، أنت عملت شيء ناقص يعني كأنك ما قرأت السورة بعدك، فاعدل وقرأ السورة لكونها منهيا عنها. شيخ موسى الوجه الأول أو دليل الوجه الأول أن كونها منهيا عنها فلا تجزي، أو إكمالها والاجتزاء بها. ليش؟ لوقوع ما كان محذورا، ما كان يخشى منه، وهو آية السجدة. إنما نهيت حتى لا أصل إلى هذه الآية، الآن وصلت ساهيا.
حتى عين وعين يجيبوا ضد الرمات الثانية كان موجود سابق أنا أفض أن أحضر قال بأن لا يشرف على فتح صورة كاملة يمشي حالة بجزء من الصورة. إذا قلنا
إن التعين
موجود
في
بلش
دور العزاء
قبل
نعم اللي بيقدر
شوف التعين موجود بالروايات ولا
يعني
هذا
تنقيح
مناط
يعني عم يفهم من الرواية. ظاهر إنه بتنقيح المناط، إنه ليش بدك يعني تنهاني عن هذه الصورة بعينها.
ساتر يعني قالوا بالقافية زون
بس هن يعني كأنه هون متسالم إنه نحن يجب علينا صورة كاملة، فلو وقفت عليها فلم آتي بهذا الواجب بعد ذلك، بعد آتي بواجب آخر. أو إكمالها مع قضاء السجود بعدها. هلأ السجود هون كمان مشكلته إنه واجب فوري عند قراءة الآية، فنحن هون بين محذورين، محظور انه نسجد التزاما بهذا الواجب الفوري فنبطل الصلاة، وبين ان لا نترك هذا الواجب الفوري فنخالف، لا نسجد فنترك الواجب الفوري نعصي، لذلك هي فيها مشكلة. لوقوع ما كان يخشى منه الاجتزاء بها بعد أن قرأ آية السجدة، ما كان يخشى منه وقع ساهيا، قال لا خلص ليش بدك تعدل، عملت اللي كانش لازم تعمل عملته وخلصت، فالعدول معاش له قيمة. هلأ مع قضاء السجود بعدها وجهان، في الثاني منهما قوة. ربما كان وجه قوة الثاني حسب ما يمكن أن يقال، يعني هو عم بقويه، لأنه النهي عن العبادة إنما يبطل مع العمد ومع الالتفات، لأنه دليل شو؟ عدم إمكان التقرب بالأمر المنهي عنه. أما الساهي فيمكن أن يتقرب بالمنهي عنه. ليش؟ لأنه ساهي هذاك، قلنا أصلا لا تتأتى نية القربة بالشيء المحرم، هذه لا تتأتى من العامد والملتفت، فهذا وجه قوة الاجتزاء، لأنه وقع المحذور وانتساهه، وقعت نية القربة منك ساهيا فصحت صلاتك فأكمل. ماشي؟
يعني هذا بأول من يعبونه مش حرمة كده الصورة، حرمة تصوير الآية يعني.
ايه مش كله هي الآية
عشق تمشي بعدك
صحيح. لكن النهي يعني النهي هو عن كل الصورة لأجل هذه الآية.
إذا النهي عن كل
الصورة النهي تجي بالنسبة للعامد هذه ولو بمجرد الشروع تبطل.
الصورة هو بعد ما انتفع بجاء كفي بالصورة عامد. إذا قلنا بأن النهي تجي الصورة
أحسن
بده يتقرب بهذا المال الجزء هو عمد. لازم
هو النهي لكل السورة لأجل هذه الآية. أحسن
الآية ما فيش مش نهى عن الصورة.
صحيح.
إنه عمجة أقول لطلعه العلي.
صحيح. ومال المصنف في الذكرى إلى الأول. الأول أنه يعدل ففي العدول. طيب هلأ شو كانت العبارة بالبداية؟ وتحرم قراءة العزيمة في الفريضة. قوله في الفريضة احترازا عن النافلة، بجوز تقرأ سور العزائم في النافلة، واحترز بالفريضة عن النافلة فيجوز قراءتها فيها، ويسجد لها في محله يعني عندما يقرأها في وسط هذه الركعة يسجد ثم يقوم ويكمل قراءته وصلاة. وكذا لو استمع فيها إلى قارئ، مش هو أراها، قاعد واحد حده عم يقرأ هو عم بيصلي مثلا النافلة، أو سمع، استمع أو سمع، واضح الفرق بين الاستماع والسماع، هون يصغي ويتأمل ويدرك، هونيك بس الصوت عم بفوت. هذه على أجود القولين هي خاصة بالسمع بالسماع، أما الاستماع فمتفق عليه لا قولان فيه.
نحن نقول هي الوجه ضعف فوق الوجه الثاني،
وهذا النهي نفس النهي عن كل السورة
ما عاد بيكفي فيها لأنه بسام يتكرر في منهي عنه.
من هالآيات اللي باقيين هن جزء من الصورة المنهي عنها، فهن منهي عنهم، فالإتيان بها الآن ملتفتا صح، وليك غفرنا لك هني هلأ الجزء الباقي تأتي به ملتفتا، فلا يمكن أن تتقرب به كأنك أتيت بجزء صورة حينئذ، من حين الالتفات كنا غفرين، من قبل الالتفات كنا غفلين، من حين الالتفات لم نعد نغفر لك، هذا لم يعد متقربا. طيب شو وجه هول القولين اللي تحت؟ نعم
لو استمع وجوب السجود
مش انه في يجوز ويجب
السجود
اذا استمع. يسجد لها في محله على اجل القولين
يعني هو قرأ وقرأها من ما يجوز انه ينتظر اخر الصلاه حتى
سجد النافله. صح بالنافله في عندنا الظاهر اخبار خبر ابن سنان يدل على أنه شو الاستماع خاصة، في خبر أبي بصير يدل على السماع، والشيخ الطوسي والمحقق والعلامة خصصوا بالاستماع، ومشهور والمصنف قال مطلقا السماع والاستماع. هلا بما أنه ما أشار إلى الروايات نحن نعرض عنها أيضا، بس يعني منشأ هون أجود القولين، منشأ الاختلاف هو الروايات، كأن واحدة قالت سمع واحدة قالت استمع، أيهما تأخذ تقوي مثلا يكون دليل مرجح لأحد القولين. ويحرم استماعها في الفريضة، فإن فعل أو سمع اتفاقا إجا مثلا قال له واحد اقرأ لي أنا عم صلي مثلا، بدي اتسمع أنا عم صلي الفريضة، بدي اتسمع عمدا هيك متعمدا الاستماع، هذا يحرم عليه. طيب لو فعل أو في واحد قاعد حده وعم بيصلي وعم يقرأ، يحرم عليك أن تصغي، بدك تلتفت للي أنت عم تقرأهن. لكن لو حصل ما تمالك نفسه، سمع شو عم يقرأ هذاك، سمع على الآية أو سمع اتفاق استمعها أو سمعها، أصغى أو دخلت إلى سمعه بلا إصغاء اتفاقا، وقلنا بوجوبه له أو مأ لها وقضاها بعد الصلاة. فهون حتى لا يحدث، هون بيجي إشكال الشيخ حسين إنه هذا الإيماء مرق معانا، وين نحن إنه العاجز مش هيك، مرق هنيك خلاف إنه إذا زاد البدل زاد المبدل منه، بما أنها هذه بدل فكأن المبدل منه قد زاد، ممكن واحد أشكي إنه لا أخرها للآخر يعني. لا مش رواية، لا تحليل عقلي يعني، إذا زاد البدل
يعني
شو
أو مألها، لأن مألها رواية ما شو أنا طرح الإشكال عن تطرق يعني مسافر، لأنه الإمام بدل ما زي تحليل عقلي، هذا بكون كثير واضح
مشكلة. ما بعرف، أرجح إنه مش رواية يعني، بدأ مراجعة.
وقلنا بوجوبه،
يعني
إذا قلنا بوجوبه
ليس هكذا يفعل، قلنا بوجوب بالنسبة للسماع، بالنسبة للسماع وقلنا بوجوب السجود عند السماع، أما الاستماع فمفروغ عنه.
بوجوب السجود،
بوجوب السجود له للسماع، أما الاستماع فمفروغ عنه، لأنه فاء مرأت أو سمع على أجود القولين، قلنا أجود القولين هي على السماع فقط تعلق بالسماع، فهون قلنا بوجوب إشارة إلى أجود القولين. طيب، ولو صلى، هلأ فرع جديد من فروع المسألة، ولو صلى مع مخالف تقيتان فقرأها، هن عندهم يجوز قراءة العزائم في الصلاة، فقرأها تابعه في السجود ولم يعتد بها على الأقوى. عندهم يعني بجوز قراءة، يعني يجب السجود ويجوز قراءتها في الصلاة ويسجد في الصلاة. طيب، فإذا أنت عم تصلي بيقول لك تابع معه اسجد معه، ولكن لم يعتد بالصلاة، لم يعتد بها، صلاتك بطلت، هون تطبيق لقاعدة النهي.
عن شيء خارج.
ها؟
عن نهي خارج عن.
ليش جزء هذا جزء؟
تقي.
حتى لو تقي. هناك إحنا قلنا إنه لا تترك التقية، كان النهي عن التقية، عن ترك التقية، كانت التقية أمر خارج.
شو اللي فهمت؟ لا يعتد بالسجدة.
ها؟ لا، لا يعتد بالصلاة. ليش؟ على لأنه أتى بأمر منهي عنه، ولو لتقية أتى بأمر منهي عنه فلا تصح صلاة، برجع بعيدة لحاله بعدين. والقائل بجوازها منا كابن الجنيد لا يقول بالسجود لها في الصلاة. فهلأ فرع جديد، هل يجوز أن أقتدي بمن يقرأها، افترض مجتهد أو مقلد شيعي يرى جواز قراءتها في الصلاة كابن الجنيد، وانت ترى لا، اذا انت ترى جوازها ايضا بتقلده او مجتهد مثله بنفس متفق معه، لا اشكال في ذلك. الشيخ محمد انت شو رأيك، بجوز ولا ما بجوز؟ ها؟ فإذا صليت واحد بيقول بجوز وبده يسجد، فماذا تصنع؟ وهل هل يصح الاقتداء به أصلا أو لا يصح؟ تفضل.
أنا
عم بيقول إنه لا يصح من هذه لا يصح الاقتداء به، لا مش من جهة زيادة السجدة، هذاك السنة إذا صليت خلفه سيسجد، هونيك واضحة بطلان الصلاة لزيادة السجدة. طيب الشيعي قلنا إنه الشيعي سيومئ ويسجد مثلا بعد الصلاة، أو حتى قد لا يومئ، يعني إذا إشكال الشيخ حسين، حتى لو فرضنا إنه يؤخر السجود إلى ما بعد الصلاة، فشب بصح أني أقتدي به أو لا، أو لا يصح من حيث زيادة السجدة؟ ما عندي مشكلة، ما رح تصير في عندي سجدة زائدة لأنه ما رح يسجد في الصلاة، لكن من حيث النهي عن هذا الفعل، مثل ما قلنا قبل شوي بمجرد الشروع فيها تبطل الصلاة، مجرد الشروع فيها عمدا تبطل الصلاة. هلا هو بمجرد أن قرأ حتى ولو لم يسجد ستبطل الصلاة، فأنا لا يصح أن أصلي خلف من أعتقد بطلان صلاته، أنا باجتهادي أو بتقليدي صلاته باطلة عندي، فما في اقتدي به. فلا منع من الاقتداء به، والقائل بجوازها منا لا يقول بالسجود لها في الصلاة بل يسجد لها بعد الصلاة، ماشي؟ فلا منع من الاقتداء به من هذه الجهة، لأن صلاته لن تبطل بزيادة سجودين، بل المنع فلا منع بل من حيث فعله، بل المنع هو من حيث فعله ما يعتقد المأموم الإبطال به بالنهي عن العبادة حين النهي عن جزئها. انتهت هذه المسألة الأولى بفروعها. ويستحب الجهر بالقراءة في نوافل الليل والسر في نوافل النهار.
قال بصير انه لا يجوز الاقتداء،
لا يجوز الاقتداء، لكن لا لأجل أنه سيأتي بسجدة، لأنه هو لن يأتي بسجدة، هو سيؤخر السجدة، وإنما من جهة النهي عن الإتيان بهذه السورة فتبطل صلاته. تقصد أني بعرفه رح يقرأها مثلا، قلو عادي يقرأها، قلو بالعادي يقرأها عادي، السيدي مسأل أو قال له أنا رح أقرأها أوعك صلي وراي، قال له ودي صلي وراك
قال له صلاتك
إيه، فيبطل الاقتداء بالرابعي ده للصلاة. لا لا، إلنا هدينا خلصنا من التقية، هلا عم بيصلي ورا واحد شيعي يرى الجواز هدي، ولو والقائل بجوازها منا لا يقول بالسجود لها في الصلاة، فلا منع من الاقتداء به، يعني من الاقتداء بالقائل بجواز السجود بجوازها منا، يعني من الشيعة. طيب المسألة الجديدة أن نوافل الليل، هلأ نحن بالفرائض، فرائض الليل اللي هي المغرب والعشاء فيها جهر شاك، فرائض النهار اللي هي الظهر والعصر فيها إخفات، بقي الصبح مع أنه من فرائض النهار فيه جهر شاك، مر رواية بعلل الشرائع، نفس الرواية اللي قريت لكم هي مبارح، رواية طويلة كلها عن الفضل بن شاذان تعليلات، بيقول له في بيسأل فيها انه لماذا وجب الجهر في صلاة الصبح مع انها من فرائض النهار، فبيجاوب بانها صحيح انها من فرائض النهار، يعني هو مسلم بالكبرى، لكنها ألحقت بفرائض الليل لأن رسول الله كان يغلس بها، يعني كان يصليها في بداية الوقت، بداية الوقت عرفا بعده شو، بعده ليل، فملحقة هي بصلوات الليل. سيد شو رأيك بهذا التعليل؟ وكذا قيل في غيرها، إن شاء الله رح يطلع قرار بمنع التليفونات بالصف إن شاء الله.
نطلع برا ولا؟
لا بنحطه برا كيف بنفتع الحرم بالعراق مثلا بنحطه برا مكتبي برا. إيه. إن شاء الله أنا باجتماع الأساتذة راح أطرح الفكرة يعني. لا لأنه واقعا بتشتت الصف كله يعني مش لحاله هو بضيع بضيع اللي حواليه وكذا قيل في غيرها اللي هي شو هلا في عنا نحن فرائض اليومية في عنا النوافل اليومية في عنا فرائض غير يومية فرائض الغير اليومية شو هن الكسوف والخسوف والزلزلة فكلنا بنسميهم الآيات لكن هلا هو يظهر انه فصل بيناتهم العيدين والجمعة وما وجب بنذرين فريضة لكن غير يومية هلا بده يعطي ضابطة بالنسبة للنوافل قال النوافل الليلية يستحب الجهر فيها مثل الفرائض الليلية نوافل اليومية النهارية يستحب الإخفات فيها كالفرائض اليومية طيب بقى عنا بعد موضوع آخر موضوع الفرائض غير اليومية قال قاعدتها أنها إن كان لها فردان فرد ليلي وفرد نهاري فكل منهما يلحق صاحبه الليلي بصير جهري والنهاري بصير إخفاتي وإن كانت لا مفردة مثل صلاة الجمعة مثل صلاة العيدين ما في إلا فردين فرد ليل وفرد نهار كل أفرادها نهارية مثلا أو كل أفرادها ليلية فحينئذ يستحب فيها الجهر طب بقى كلام في الخسوف والكسوف هل هي مما له فردان أو مما ليس له فردان الزلزلة الله هي فرد واحد لأنه هي نفس الزلزلة قد تقع في الليل وقد تقع في النهار
شو أصدق في وقت واحد إما النهار
وإما الليل لا الجمعة هي تقع في النهار
أما لا نظر له فالجهة مطلقا فالجمعة لأنه تقع دائما في النهار زلزلة إلا إذا زلزلش عند الأصطر
الزلزال
هو حتى لا نظير له الزلزال شو هو نظيرة شو هو نظيرة
لا ما ممكن تصير بالله ممكن تصير الصوت هيك يعني هيك فهمت
النظيرة النظيرة لا ما هو هون قلت لكم هو هم اعتبرها شيء مستقل الكسوفين اعتبروا نوعا واحدا قال الخسوف يحصل في الليل والكسوف يحصل في النهار وهما فردان لنوع واحد هذا النوع له فردان هلا في إشكال على الزلزلة مش مشكلة مرة من دقة فيه
لأنه نظير أصدر ما في شيء مقابلة يعني
إيه الخسوف يقابله الكسوف في النهار فاعتبرها ابتداء أنه لها فردان فتصلى في الليل يعني صلاة الخسوف تصلى جهرا والكسوف تصلى
إخفاتا يعني كسامين المعيار أنه صبح بالليل يعني
كأنه هلا شو صار المعيار عندنا؟
المعيار هلا إنه في مقابل ما فيش مقابل إذا في مقابل ساعتها قصد صبح بدل فيش مقابل
مقابل خلص. مقابل مخالف لها في الوقت أما الزلزلة فهي فرد واحد من نفسها هي لها أفراد هي ليس لها وقت الخسوف والكسوف كل واحد له وقته الخاص فيه وهما نوع واحد الخسوف يقابل الكسوف الكسوف دائما في النهار والخسوف دائما في الليل هذا الدعوة الأولى هلأ رح يناقش فيها الزلزلة هي فرد واحد هي بنفسها يعني هي نوع واحد عفوا، ولا هي بنفسها لها أفراد، قد تقع في الليل وقد تقع في النهار، فليست لها نظير ليلي ونظير أو مقابل نهاري.
الخسوف ممكن يصير
في النهار. هو هالإشكال، الخسوف قد يحصل في النهار. متى؟ بعد الفجر. نحن الفجر عندنا هو مبدأ النهار، والقمر بيكون بعده، والشمس بعد ما طلعت. في إمكانية أن يحصل الخسوف وهو حيلولة الأرض بين الشمس والقمر، لأن الشمس بعدما أشرقت ممكن أن تحول الأرض بينها وبين القمر في هذا الوقت، بين يعني بعد طلوع الفجر وقبل ما يطلع
الحلول الأرض بين الشمس والقمر
والقمر. لا ديك الكسوف نحكي عن خسوف القمر، قمر موجود والشمس مش موجودة، الأرض تحول بينهما. لذلك اعترض على عدم اختصاص الخسوف بالليل آخر شيء. وكذا قيل في غيرها من الفرائض، يعني غير اليومية، كذا قيل ويستحب الجهر بالقراءة في نوافل الليل والسر في نوافل النهار، وكذا قيل في غيرها غير النوافل من الفرائض، بس هي غير اليومية هون، غيرها غير النوافل من الفرائض لكن غير اليومية المراد بها، لأن اليومية أمره واضح، بمعنى استحباب الجهر بالليلية منها والسر في نظيرها نهارا كالكسوفين. أو لا خليها الأعام، لا لا هذيك أمر واضح، الفرائض اليومية، هم يحكي عن فرائض غير اليومية.
الاستحباب خاص بالمرأة والرجل، مش فرق.
إيه يأتي في المرأة إنه في شو اسمه؟
بس
محرم أمر. والسر في نظيره نهارا كالكسوفين، هذه إلى فردين ليلي ونهاري. أما ما لا نظير له فالجهر مطلقا كالجمعة والعيدين والزلزلة. كذلك المنذورة هن ما ذكره. فينا نضيف المنذورة قد تقع ليلية قد تقع نهارية، وهي نوع واحد مش انه الى نوعين، نوع ليلي ونوع نهاري. والاقوى في الكسوفين ذلك، يعني ذلك يعني الجهر. اما ما لا نظير له فالجهر مطلقا، والاقوى في الكسوفين ذلك يعني الجهر مطلقا في الليل والنهار، يعني سواء الخسوف أو الكسوف. ليش؟ لعدم اختصاص الخسوف بالليل، فصارت شو صلاة الكسوفين، صارت مما لا نظير له، صارت ممكن أن تقع في الليل، الخسوف ممكن أن يقع في الليل، ممكن أن يقع في النهار. فالكسوف أيضا مع أنه لا يقع إلا في النهار لم يعد له نظير ليلي، صار له نظير نهاري أو ليلي، فصار مما يستحب فيه الجهر مطلقا. وجاهل الحمد يجب عليه التعلم. هلأ هذه المسألة الثالثة فيها تفاصيل. أول تفصيل فيها تفصيل العام، أن جاهل الحمد تارة يحسن شيئا منها وتارة لا يحسن شيئا منها. هذه رح يجي الشق الثاني بعد شوي. فإن لم يحسن شيئا منها قرأ من غيرها بقدرها، وبعدين رح ندخل في هذا التفصيل. إن أحسن منها شيئا قرأ ما يحسن. هلا أول شيء هو جاهل الحمد يجب عليه التعلم. أول شيء بنقول له يا جاهل الحمد تعلم. افترض هلا هو مثلا غير عربي وأسلم مكلفا وضاق الوقت عن التعلم، شو بيتعلم الفاتحة طويلة، بيعرفش عربي بالمرة، قصة صعبة يعني. فيجب عليه التعلم مع إمكانه. أول شيء إنه هو عنده هالاستعداد، هو عربي، هو أصلا بيحفظ، وسعة الوقت. فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن منها. هذه المسألة دليلها شو؟ مرقت معنا قاعدة الميسور، ميسور لا يسقط بالمعسور. لولا هذه القاعدة لقلنا شو إنه تسقط كل الفاتحة، لكن ببركة هذه القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور نقول له اقرأ ما تحسن. وقلت لكم هذه القاعدة تحدثنا عنها مرة، هي مدركة رواية أصلا عن أمير المؤمنين عليه السلام، لكن ليست لم ترد في الكتب المعتبرة، وردت في عوالي اللآلي أو غوالي اللآلي، وهو كتاب ليس من الكتب المعتبرة يعني، ابن أبي جمهور الأحسائي، إنه مرسل كله ما، ولكن مع ذلك عمل بها العلماء ولم يناقشوا في سندها، وهي نفس الرواية هي صارت بنفسها قاعدة. تحدث عنها البجنردي في قواعد الفقهية جزء 4 صفحة 127، ومفادها هو هذا، أنه يبقى الجزء الباقي من الواجب المركب على وجوبه ولا يسقط بتعسر الأجزاء الأخرى، أما لو لم نقل بها فبتعسر جزء من المركب يسقط المركب كله. فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن منها، أي من الحمد.
بسمة هنا يحصل خلاف منها ولا مش منها؟
بسمة اللي منها عندنا، ما في خلاف عند الشيعة.
بسمة جزء من الصورة
من الفاتحة حتما هي بس جزء. كلام يمكن ب ما بعرف صراحة. بس أنا اللي بالي إنه بالصورة الثانية خلاف، إنه حتى عند العامة، البسمة الجزء من الفاتحة تعتبر، حتى برأموها يعني بالمصحف برأموها رقم واحد، بسائر الصور لا ما برأموها، يبلش رقم واحد من الآية اللي بعدها. ما بعرف، ممكن واحد يرجع يناقش، هذا مش حجة يعني، ممكن الذي يرى أنها ليست جزءا من السورة يرى أنها ليست جزءا من الفاتح، لكن عندنا نحن أنه روايات عمدوا، رواية عمدوا إلى أعظم آية في القرآن فأسقطوها. الإمام الصادق السلام ينتقد يعني العام في ذلك أنه لم يعدوا البسملة آية. طيب الفرع الأول، هلأ هذه المسألة فيها سبع فروع يا إخواني، إذا مش ثمانية حتى، سبع فروع. ها هي المسألة اللي رح نقراها كلها في سبع فروع. فرع الأول أنه هذا الذي يجب قراءته منها الجزء، هل مطلقا مهما كان هذا الجزء ولو كلمة واحدة أو كلمتان أو لا، يشترط حتى تجب قراءته أن يكون معتدا به، يصدق عليه أنه قرآن عرفان، يعني على الأقل جملة كاملة آية مثلا. مثلا لو قال يحسن كلمة الحمد لله، كلمة الحمد يعني عبارة الحمد لله ولو هي تامة المعنى، لكن عرفا لا تعتبر قرآنا، فهذه لا يقتصر عليها، لابد أن يسمى قرآن. الحمد لله رب العالمين مثلا هذه تعتبر عرفا قرآنا. هذا إذا سمي قرآنا، فإن لم يسمى لقلته الحمد لله فهو كالجاهل بها أجمع. شو بيعمل؟ يقرأ من غيرها حسب ما سيأتي بقدرها. هلا هديك فيها كلام بعد. الفرع الثاني، هل يقتصر عليه أو يعوض عن الفائت؟ يعني هو حافظ الحمد لله رب العالمين، بيقرأ بس الحمد لله رب العالمين ويكتفي ويتابع صلاته، أو لا يقرأ من غير الفاتحة بمقدار الفاتحة إضافة إلى هذا الجزء الحمد لله رب العالمين بيقرأ مثلا إذا حافظ قل هو الله أحد بعنوان أنها بدل عن الفاتحة، بيرجع بيقرأها بعنوان أنها سورة ثانية. ظاهر العبارة الأول أنه يقتصر عليه، ليش؟ لأنه قال فإن ضاق الوقت قرأ ما يحسن منها، ما قال أنه ويعوض عن الفائت، وهنيك رجع قال فإن لم يحسن قرأ من غيرها، جعل القراءة من غيرها في صورة عدم الإحسان، في صورة الإحسان اقتصر على هذا، فهذا ظاهر العبارة. نعم، هذا على كلام الشاهد الأول.
بظاهر العبارة هم اللمعة الأول اقتصر عليه الدروس يعني،
وفي الدروس الثاني وهو الأشهر
الثاني
يعني يعوض عن الفائت. بس بدي شوف إذا كاتب شيء دليل نسأل. طيب لا في الشيء فرع الثالث أنبل دليل القول الأول أنه يقتصر على هذا، دليله أصالة البراءة، يقتصر على ما يعلمه منها. نشك أنه هل يجب الباقي تجري فيه أصالة البراءة؟ شبهة حكمية، يجب الباقي، يجب التعويض عن ما لا أعلمه، نجري البراءة. دليل القول الثاني وجوب القراءة، دليل يعني وجوب التعويض، أن القراءة واجبة، فمع تعذرها ننتقل إلى بدلها، والبدل ممكن فيأتي بهذا البدل. الظاهر أنه هذا أول الكلام، يعني الدليل الأول أقوى، بيقول لك أنه هذا مشكوك فيه أنه يجب الانتقال إلى البدل، هو أول الكلام هذا مصاد. ها؟ إيش قاعدة فقهية يعني ارتكاز كأنه. فالوجه الأول عم بيقول هذا أول الكلام، نحن عم نشك في هذا، نشك في ذلك. نعم لو ثبت بدليل برواية أنه إذا سقط الشيء، إذا تعذر الشيء وجب بدله، وهذا بدل أصلا، في هذا المورد لأنه مسألة توقيفية وده ثبت لنا أنه هذا بدل، طيب الفرع الثالث. ثم إن لم يعلم غيرها من القرآن كرر ما يعلمه منها بقدر الفائت، يعني بيعرف هو الحمد لله رب العالمين بأولى ست ستة أو سبعة، الفاتحة سبعة يمكن.
مقدار فيها عدد الآيات.
ها؟
عدد الآيات.
إيه. هلأ برح يجي هلأ في فرع عدد الحروف أو عدد الآيات. بعد الحروف هذا عدد اللي هو مية وكذا، حروفها 155 حرفا مع البسملة على قراءة ملك. مع قراءة مالك هو مرجح قراءة ملك هو. بصيروا 156. هلا فيه هو أحد الفروع إنه بعد الحروف ولا الآيات. ثم إن لم يعلم غيرها كرر ما يعلمه بقدر الفائت، ما يعلمه منه. وإن علم، هان كمان في قولان وجهان أو قولان، ففي التعويض منها أو منه، يعني من السوء من نفس الفاتحة أو منه، يعني من غيرها
القرآن.
هو يعلم غيرها، فرض المسألة هون هلأ، فإن علم غير هل يعوض منها أو يعوض من غيرها؟ قولان مأخذهما دليلهما كون الأبعاض أقرب إليها، هذا دليل التعويض منها أنه الأقربون أولى، ها؟ ليش بدك تروح للبعيدة للصورة الثانية؟ هي أقرب، آياتها أقرب إليها. وأن الشيء الواحد لا يكون أصلا وبدلا، هذا دليل شو؟ دليل الثاني، أنه لو أردنا أن نعوض عن الفائتة بالجزء الذي هو منها لزم لازم باطل، وهو كون الشيء الواحد أصلا وبدلا. وهون تقريبا كل الفقهاء اعترضوا على الشهيد في هذا. صاحب الحدائق قال وهو كما ترى مثلا، هيك هالتعبير. بعض الفقهاء الآخرين مثلا أغرض الهمداني قال وهذا من التحليل، وهذا مجرد استبعاد لا يصلح مستندا شرعيا لحكم شرعي. إنه شو المشكلة أن يكون الشيء بدلا ومبدلا، أصلا وبدلا؟ ثم حتى هناك من ناقش أنه من قال أنه لو سلمنا بالكبرى، من قال أن ما نحن فيه من هذه الكبرى؟ الشيء الواحد هنا ليس بدلا وأصلا، بل هو أصل ومثله ونظيره بدل. متى نقول الشيء أصل وبدل؟ لو قلنا أنه نفس الحمد لله رب العالمين هذه التي يعرفها هي أصل وهي بدل، أما لو قالها مرة ثانية فهذه مثل الأولى وليست عين الأولى.
حتى
هذا هو قال والدليلان كما ترى، صاحب الحدائق قال والدليلان كما ترى.
شيء كان مش مستدل هو عمال بساكن
بقول لك حاول
الاول نفس الشيء
يعني. لا هن مبين انه استدلال، لانه قولان ما قال وجهان، قولان ومش لاله يعني. الظاهر انه مشهورين عند الفقهاء والاصحاب القول الاول استندوا الى هذا. وعلى التقديرين، هلأ الفرع الرابع صرنا ونسألكم الدعاء، الفرع الرابع وعلى التقديرين فيجب المساولة له في الحروف وقيل في الآيات، والأول أشهر يعني في الحروف، يعني 156 حرف.
ها؟ هو حافظ الحمد لله
طبعا طبعا خلاله 160 مش هيك
مشهر بنقي
شيء بكرر بمقدار
صعب كتير المساواة، ما يكونوا أكثر.
افترض هو حافظ سورة يقرأ من هذه السورة بمقدار هذه الحروف، ايه بيقطشها ما في مشكلة. أما لو قلنا بالآيات فلا، على عدد الآيات يقرأ. هلا هي صراحة
صعب الحروف.
إذا بتقول بالآيات، طيب ما في عندك آية مثلا هي صفحة؟
لا بالآيات
القريبة أحسن، عرفية، المسألة عرفية.
إيه
حسأي يعني لو آية مش ضروري عقدة بالحروف، لكن عرفا قل هو الله أحد مثلا مثل الحمد لله رب العالمين، عرفا بلا يعني فيك تقول قل هو الله أحد الله الصمد لا مثلا
رحمة
الرحيم
الله ترقع
الحمد لله رب العالمين. في بعد هلأ فرعين نتفهم مع بقية المسألة إن شاء الله يوم السبت.